بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا طاهرا دائما مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بين السماوات والأرض وملء ما يشاء ربنا من شيء بعد. الصلاة والسلام على رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا تنسنا أبدا ما أحييتنا أن نصلي ونسلم جميعا على الحبيب المصطفى على النحو الذي يرضيك ويليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات دائمات إلى يوم القيامة، اجعل أجرها يا ربنا ظلا نستظل به إلى جوار الحبيب المصطفى يوم دنو الشمس من الرؤوس، اجعل أجرها يا ربنا شربة هنيئة مريئة من يد الحبيب المصطفى يوم القيامة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الإخوة الأكارم، يا من أسعدكم الله، يا من أسعدكم الله وخصكم بكرامته وأظلكم بظلال الإسلام العظيم، هنيئا لكم، هنيئا لكم. وأرجو في ذات الوقت وأنتم تتفيؤون بظلال الإسلام ألا تبقوا وحدكم منعمين بظلال الإسلام، بل المطلوب من حضراتكم أن يكون نداؤكم دائما على إخوانكم الذين يعانون بعيدا عن ظلال الإسلام. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، نادوهم وألحوا عليهم في النداء وذكروهم بالنعيم الذي يعيشه المسلم مستظلا بظلال الإسلام. بارك الله لكم في إسلامكم العظيم، ووالله إنكم لجديرون صباح مساء بالتهنئة، وبالتهنئة كذلك لأنكم رغبتم في طريق الهداية، هداني الله وإياكم جميعا إلى الطريق المستقيم. أيها الإخوة الأكارم، مشاهدي الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات الفضليات من المشاهدات المسلمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذا موعدكم الأسبوعي لنعيش ساعة وإياكم في ظلال إسلامنا العظيم. قلنا فيما مضى لو تذكرون بأنه من الآيات الجامعة لخصال الخير كله آية في سورة الأنعام تمثل خط سير المسلم في حياته وترشده إلى كثير من الخير. هذه الآية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها بعد تكبيرة الإحرام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، فوالله لقد خلقني الله تبارك وتعالى له، وكل ما أقدم عليه من العمل ينبغي أن يكون له ووفق منهجه ودستوره، وفق شرع الله عز وجل. حتى ولدي الذي أخرجه ربي تبارك وتعالى من صلبي ينبغي أن يكون لله. ولذلك لا تعجبوا الآن وأنتم تشاهدون عنوان الحلقة: أولادنا لله. نعم والله، إن أولادنا لله وكلنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، المسلم حينما يتزوج يتزوج لله، ولذلك فهو يتحرى الدقة الكاملة قبل أن يطرق بابا خاطبا يغلب على ظنه أن ابنة هذا المنزل ستكون عونا له في أمور دينه ودنياه، وستكون من العوامل المساعدة المهمة لتوجيهه إلى الطريق المستقيم. وكذلك حينما يأكل أيضا يأكل لله، يأكل الحلال وهو واثق أنه حلال، يأكل وهو يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك الطعام عامل قوة ليعبد الله تبارك وتعالى بصحة وعافية. كان ذلك الطعام الحلال سببا فيها، إذن فهو يأكل وفق منهج الله ومن مال الله الحلال، وهو يستهدف أن تكون تلك اللقمة عونا له في طاعة ربنا الكريم. وإذا نام ينام لله، ينام وآخر همومه قبل النوم، وآخر أمانيه قبل النوم أن يستيقظ في الوقت المناسب ليؤدي الفريضة في وقتها، ليصلي الفجر مع المسلمين في جماعة. هذه أغلى أمانيه قبل أن يسلم الروح لبارئها، أعني قبل أن ينام. وهكذا، ولكي يكون أولادنا لله، قلنا لحضراتكم كثيرا ينبغي أن ينشأوا نشأة صحيحة، وأن نضاعف اهتمامنا بهم. ووالله ما دمنا معنيين بذلك فلن يخيب الله لنا رجاء أبدا أبدا. نعم، ولذلك ينادي أحكم الحاكمين على عباده المؤمنين الموحدين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه وظيفتك يا مسلم، انتبه، ليست الطعام والشراب والشقة والسيارة والأموال والأرض، كل هذا مطلوب نعم، ولكن الأهم من ذلك، الأهم من ذلك كله، أن تعمل جاهدا لتخلف لمجتمع المسلمين من ورائك ولدا صالحا، حتى تضمن أن يستمر عداد الحسنات في العمل بعد وفاتك. ما دمت قد تركته على هذا المستوى الكريم من الأخلاق، فأبشر إن شاء الله ستشاركه الأجر. وإذا رفع يديه إلى الله عز وجل وقال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ستشاركه الأجر، وفضلا عن ذلك لن يرد الله دعاءه أبدا ولن يرده خائبا إطلاقا. أبشر بخير كثير حتى وأنت في بيت الدود والتراب، العمل والأجر متواصل، فهنيئا لك. وفي أواخر سورة الفرقان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أكرمني بولد تقر به عيني، أرضى به وأقنع، يحقق الأمل والرجاء لأبيه ولأمه صلاحا وتقا وعملا صالحا من بعدنا، يقوم بدوره في صلة الأرحام وأداء الواجب والعمل الصالح، وكل ذلك يصب في ميزان حسناتي أنا وأمه. واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا جنودا مع قافلة المتقين ننافسهم في العمل الصالح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحبتي، أستضيفكم هذه الليلة على مائدة القرآن الكريم، أعظم الموائد وأشهى الموائد. وفي سورة آل عمران لنا درس فاسمعوه يرحمكم الله. واسمحوا بداية أن نتلو الآيات ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها الأحبة، راجعوا معي وتدبروا هذا النص الكريم وما فيه من الخير العظيم. امرأة عمران عجوز نذرت لله عز وجل أن يكون ما في بطنها لله رب العالمين. وهكذا ينبغي للمسلم العاقل إذا من الله عليه بذلك الخير أن يضمر في نفسه النية والعزم الأكيد على أن يكون ولده هذا أو ابنته تلك لله، صالحة تعمل لوجه الله، وأن يكون خيرا أينما ولى وجهه، وأن يكون نافعا لمجتمع المسلمين، وأن يكون نورا وبرهانا يتحرك بين الناس ليبصرهم بأمور دينهم. إن حدث هذا فهو الخير كل الخير. ولذلك امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. أنا لا أعلم ما في بطني، إنما يعلمه علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. محررا أي خالصا لوجهك، مخلصا لوجهك الكريم، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها فوجئت بكونها أنثى. طيب لماذا أقول فوجئت؟ لأن أملها كان كبيرا أن يكون الوليد غلاما حتى يقوم بدور الخدمة التي لا يؤديها إلا الرجال بين المصلين في بيت المقدس، وقد كان ذلك شائعا. والولد أو الرجل أقدر على القيام بتلك الأعباء، ووجوده في المسجد بوصفه رجلا لا يسبب له الحرج الذي يمكن أن يقع للفتاة. لذلك قالت وكأنها تعتذر: ربي إني وضعتها أنثى. انتهى كلامها وتكلم رب العزة تبارك وتعالى قائلا في جملتين اعتراضيتين بين كلامها: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. ستستأنف كلامها: وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والله أعلم بما وضعت. سبحان الله، لقد وضعت مريم، وضعت أم عيسى عليه السلام وعليها كذلك. ستكون هذه الفتاة أفضل من كثير من الرجال. إنها مريم، واسم مريم معناه كما قال المفسرون العابدة خادمة الرب. العابدة خادمة الرب. والله أعلم بما وضعت، أي لقد وضعت خيرا عظيما. لقد وضعت بنتا سيكون لها عظيم شأن في مستقبل الأيام، لن يلحق بها كثير من الرجال في الشرف الذي سيتحقق على يديها حينما تلد عيسى عليه السلام. ومع كل هذا تقبلها ربها بقبول حسن. تقبل الله منها نذرها لله، ومع كونها أنثى، لكن الله تبارك وتعالى وبمنطق القرآن وبنصه كفلها زكريا، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، حتى قيل بأنها كانت تنمو في اليوم الواحد كما قرأنا في التفسير، تنمو في اليوم الواحد ما ينمو فيه غيرها في عام كامل، تنمو في اليوم الواحد نمو غيرها في عام إيه؟ كامل. فتقبلها ربها بقبول حسن، وتقبل نذر امرأة عمران، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كفل الله تبارك وتعالى إياها زكريا، كفلها أدي الفعل، والهاء مفعول به أول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، زكريا مفعول به إيه؟ ثان، وكفله والفعل كفل طبعا ينصب إيه؟ مفعولين. إذن لم يكن اختيارا من زكريا، إنما هداه رب العزة تبارك وتعالى، هداه رب العزة تبارك وتعالى ليكون كافلها، وليكون حارسها، وليكون مفتاح الأمن والأمان لها، وهو الذي بنى لها غرفة ملحقة بالمسجد تستتر بها وتتخذ منها خضرا لها، لكن الخضر لم يكن للنوم، ولكن كان لعبادة الواحد القيوم عز وجل. الشاهد عندي أحبتي، امرأة كما قلت عاقر، أو قولوا بلغت من السن عتيا، وتريد ولدا، ومع كل هذا تتمنى لذلك الولد أن يكون خالصا، وأن يكون جهده كله خالصا لله رب العالمين، وأن يكون عابدا لله رب العالمين، وكانت تتمنى الوفاء بذلك النذر، وكانت تتمنى أن يكون ذكرا لا لشيء يعود عليها من كونه ذكرا، وإنما ليؤدي رسالة الخدمة على الوجه الإيه؟ الأكمل. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا. يسألها يا مريم أنى لك هذا، أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، هو من عند الله. يجمع المفسرون على أن زكريا عليه السلام كان إذا دخل عليها وجد فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء من فضل الله تبارك وتعالى، فيسألها متعجبا أنى لك هذا، أي كيف لك هذا، من أين أتاك؟ فتقول بلسانها بلسان فصيح، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، لما رأى زكريا هذه الكرامة، هذه الكرامة العظيمة، ورأى قدرة الله تبارك وتعالى قد تجلت مع بنت عمران، وأكرمها الله ذلك الكرم، ومن عليها بذلك الخير كله، وأحاطها بهذا المستوى الرفيع من العناية والرعاية والولاية، اطمأن قلبه وطمع في فضل الله تبارك وتعالى، ونادى ربه الكريم، ودعا ربه الكريم ليمن عليه بغلام، الذي رآه بعينه من شأن مريم شجعه أن يرفع أكف الضراعة إلى الله، وأن يدعوه ليمن عليه في هذا السن بغلام. اسمعوا، زكريا يدعو ربه، وعمره كما يقول بعض المفسرين قد تجاوز 100 عام بعشرين عاما، يعني ايه 120 سنة، وزوجته في 100 أو في 98، وزوجة عاقر، زوجة عاقر وقد بلغ به الكبر ما بلغ، ومع كل هذا لا يفقد الأمل في جناب الله عز وجل، لا يفقد الأمل ولا ييأس، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقبل أن نمر على هذه الآية ينبغي أن نخاطب إخواننا وأخواتنا الذين يعانون من عدم وجود الولد أو البنت. كلمة الولد نعني بها الذكر والأنثى، نقول لهم لا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إنكم تعبدون ربا قديرا واسعا عليما لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تقف أمامه أبدا النواميس والقوانين المادية التي يتوقف عندها البشر، إن الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى قل يقول كن فيكون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والذي أنطق عيسى في المهد ليرد عن أمه، والذي أوجد عيسى في رحم مريم بلا أب، قادر من باب أولى أن يكرم زكريا وأن يمن عليه بغلام وفق طلبه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أبشر يا زكريا. واستخدام الفاء هنا فنادته الملائكة بعد دعائه لله رب العالمين، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة، فنادته مباشرة وطمأنته فورا، وجاء جبريل عليه السلام فطمأنه وبشره، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. ما الكلمة؟ قالوا هو عيسى عليه السلام يصدق عيسى في رسالته ويكون عونا له، يكون عونا لعيسى عليه السلام ويؤمن به ويدعو إلى ما يدعو إليه عيسى عليه السلام مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، سيد في قومه وحصورا عفيفا عن النساء، وإن كان قد تمتع بكامل ما يتمتع به الرجال ولكنه عفيف عن النساء، شاءت إرادة الله له ذلك، يملك نفسه مع قدرته على أن يفعل ما يفعله الرجال، وليس الأمر كما يقول بعضهم. فكثيرا ما نسأل في هذا الأمر في كلمة حصورا، بعضهم وصل به السخف والجهل إلى أن ينسب لنبي الله يحيى ما لا يجب أن ينسب إليه من نقص الرجولة، وهذا كلام مرفوض ومردود، لأنه نقص لا يليق بمقام الأنبياء، وإن الفضل كل الفضل أن يملك نبي الله يحيى نفسه وأن يجنح إلى العفة عن النساء مع قدرته ككل الرجال، بل أفضل من كل الرجال، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أريد أن أعود إلى بعض الجمل القرآنية التي ورد ذكرها في هذا النص الكريم لنأخذ منها بعض الفوائد. الفائدة الأولى أيها السادة، ينبغي أن يكون تفكيرنا في الولد وفي البنت أن يكون الولد صالحا، وأن يكون رصيدا لنا عند ربنا عز وجل، وأن يكون خليفة خير من بعدنا، وأن يكون هدية لأمة الإسلام، بحيث يكون خيرا وأمنا وأمانا وسلما وسلاما أينما ولى وجهه، بحيث يشير الناس إليه فيقولون رحم الله الوالد الذي رباه ولم يبخل عليه، رحم الله الأمة التي لم تبخل عليه باللقمة الحلال ولا بالنصيحة الطيبة في وقتها. كأن الوالد والوالدة يجنيان وهما في قبريهما الأجر والمثوبة وهما بين التراب. هذه ناحية. الناحية الأخرى، نكرر القول لأخواتنا وإخوتنا الذين ابتلاهم رب العزة عز وجل واختبرهم وحرمهم حرمانا مؤقتا من الولد أو حرمانا أبديا من الولد. هذه مشيئته وتلك إرادته، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. علينا في هذه الحالة ألا نمل أبدا من الدعاء، لأن معنى دعائنا لله وإلحاحنا عليه ليل نهار معناه أننا واثقون من ربنا الكريم، واثقون من قدرته، واثقون أنه الكريم الواسع العليم. وأنا عند ظن عبدي بي ما دمت تظن بالله خيرا أبشر إن شاء الله، ولن يخذلك رب العالمين بإذن الله. ولو من عليك بولد واحد أو ببنت واحدة، هذه مريم واحدة في بيتها في بيت أمها، فقد ولدت وكان أبوها قد سبقها إلى الدار الآخرة، كان عمران قد لقي ربه الكريم وولدت من بعده مريم. انظروا لمريم عليه السلام التي أخرج الله من رحمها بسره هو ومن روحه هو عيسى عليه السلام، أحد الأنبياء الخمسة من أولي العزم من الرسل عليه سلام الله، وعلى نبينا الكريم وعلى كل الأنبياء والمرسلين، وهي فتاة واحدة. والمسألة أيها السادة الكرام ليست بالكم، ليست بالعدد، إنما هي بتوفيق الله وبركة الله تبارك وتعالى التي يضعها في عبد من عباده، فإذا به خير من عشرات من الرجال. ولعلي قلت لكم هنا مرة رب ولد واحد أو اثنين، رب رجل واحد أو اثنين، يكون كل منهما سببا في خير كثير لأهله ومجتمعه وبيئته. والأهم أيها السادة الكرام، وأنت تنادي ربك الكريم أن يمن عليك بالغلام والجارية، ينبغي أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الغلام عونا لك في أمر دينك ودنياك. وليسمعني أبنائي وبناتي، أعظم ما يمكن أن يهديه الولد لأبيه، أعظم ما يمكن أن تقدمه الفتاة لأمها وأبيها، أن يكون كل منهما عونا للوالدين في طاعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يلزمون آباءهم وأمهاتهم بالكتابة لهم زيادة عن إخوانهم، ويموت الوالد وتموت الوالدة وينكشف المستور. هؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا معهم آباءهم وأمهاتهم. بل كان من المفروض إذا حاول الوالد أن يفعل شيئا من ذلك المفروض أن يقف في وجهه وأن يقول له: يا أبتاه، إني راض بما قسم الله لي، ووالله لن أطلب زيادة على حقي الشرعي الذي قسمه رب العزة لي، وسيبارك لي ربي في الحلال، ولا أقبل أبدا أن آكل من الحرام، لا أنا ولا أبنائي. فيا أبتاه، أريد أن أجنبك الحرج أمام الله عز وجل حتى لا تسأل عن هذا الظلم ولا عن هذا الجور والميل أمام رب العالمين تبارك وتعالى. لأن الولد الصالح أيها السادة مشغول دائما بموقف أبيه بين يدي قيوم السماوات والأرض يوم القيامة، مشغول. وكم أعتز بهؤلاء الأبناء والبنات الذين يسألونني كثيرا: ماذا يمكن أن نقدم لوالدي المتوفى؟ ماذا يمكن أن أقدم لأمي التي لقيت ربها الكريم، بحيث يستمر أجرها وثوابها، وبحيث يستمر عملها موصولا بالدنيا بسبب وجود أبنائها وبناتها؟ أصر كثيرا أيها السادة وأنا أسمع هذا الكلام من أبنائي وبناتي: يا عزيزي المسلم الكريم، يا أختي المسلمة الكريمة، خير الولد من كان عونا لأبيه وعونا لأمه في طاعة الله عز وجل، ويشجعه دائما ليأخذ هذا الطريق. سيدنا إسماعيل عليه السلام لما رأى أبوه أنه يذبح إسماعيل في المنام، ورؤيا الأنبياء كما تعلمون حق، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. انظروا كيف كان رد الغلام الصالح التقي الورع: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، من الصابرين، من الأتقياء، سأصبر على ما ابتلاني الله به، لأنني أعلم يقينا بأنها أوامر من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول فلما أسلم وتله للجبين، يقول سيدنا إسماعيل لأبيه إبراهيم: يا أبتي، اجعل وجهي إلى الأرض عندما تهم بذبحي، اجعل وجهي إلى الأرض حتى لا تنظر في وجهي فتأخذك الشفقة عن أمر الله عز وجل، واكفف ثيابك بعيدا عني حتى لا ينتضح عليها الدم، فإذا رأته أمي تحزن، واشدد وثاقي جيدا، رباطي الحبل جيدا، حتى لا أضطرب عند مرور السكين على حلقي. وإذا ذهبت إلى أمي فأقرئها مني السلام، وأعطها قميصي هذا لعله أن يكون سلوى لها عني. أو كما قال إسماعيل: بماذا رد إبراهيم عليه السلام؟ وهنا موطن الاستشهاد، قال: نعم الولد أنت في نعم الولد أنت عونا لأبيه في طاعة الله تبارك وتعالى. أو كما قال إبراهيم: نعم الولد أنت عونا لأبيك في طاعة الله تبارك وتعالى. وهذه نقطة مهمة للغاية يا ولد الكريم ويا ابنتي العزيزة. أبوك سيصل إلى مرحلة من الضعف، سيصل إلى مرحلة ما من المرض، سيحتاج إليكم، سيتولاه واحد منكم أو واحدة منكم، ربما في مرحلة ضعفه هذه يحاول أن يرد جميلا لا محل له، لأنه المفروض نحن الذين نرد له الجميل في هذه المرحلة، لكنه قد يتوهم أن يرد الجميل إلى من يرعاه ويمرضه في صورة كتابة قيراط أو خمسة قراريط أو نصف فدان أو فدان حسب الملك المتاح، فيقدم بذلك على أمر لا يرضي الله عز وجل، ويكون سببا في شقاء الأسرة وانقسامها وشيوع العداوة والبغضاء بين أفرادها. الولد الصالح بقى الذي نتمناه عندما يرى والده قد مال إلى ذلك، والله يعلم بأنه مال لاعتبارات ليس مقتنعا بها في الأعماق، ولكنه حاول أن يحدث شيئا من التوازن حتى تستمر مسيرة الإيه؟ الخير والعون والرعاية للوالد في وقت هو في أمس الحاجة فيه إلى هذه الرعاية، فيميل إلى الكتابة أو يقدم عرضا بالكتابة، بل وربما دفعه ولده هذا واستغل ظرف الضعف دفعه دفعا إلى الكتابة، فإذا ما وقع المسكين والله يعلم الحالة التي كان عليها حينما وقع، إنه يوقع عقد عداوة عقد كراهية لا تزول أبدا. ولعلي قلت لحضراتكم إن الكراهية والعداوة التي تحدث في نفوس أبناء الرجل الواحد أو المرأة الواحدة بسبب الميراث لا تموت أبدا ولا تطهر القلوب منها إلا بالموت، لا تموت، ومهما كان شأن صاحبنا ومهما حاول مع إخوته ستظل النفوس من جهته تعاني حقدا وكراهية. نعم الولد أنت عونا على أمر الله، نعم الولد أنت عونا على أمر الله، كلام إبراهيم عليه السلام معقبا على كلام سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهو يقدم لأبيه عرضا الهدف الأساسي منه أن يتم إبراهيم ما تلقاه من رب العزة عز وجل. لذلك يمكن أن يكون لأبنائنا وبناتنا في مثل هذه المواقف يمكن أن يكون لكل منهما دور مهم جدا في مكافحة ورفض الظلم قبل وقوعه، بل إن المطلوب غير ذلك، المطلوب غير ذلك، وهو مزيد من المساعدة للوالدين. الطقس بارد ونجد الوالدة أو الوالد في حالة ضعف أو مرض، ويخشى على نفسه إذا توضأ بالماء البارد أن يحدث له مكروه. عندما نشعر بذلك ينبغي أن نتحرك فورا وأن نقدم الماء الدافئ وأن نساعد كل منهما ليؤدي الفريضة. هذا هو الخط العام الذي ينبغي لأبنائنا وبناتنا أن يكونوا عليه حتى يشاركوا في مزيد من الأجر والمثوبة. وأقول بهذه المناسبة وبمناسبة هذا الدرس القرآني العظيم، وفيه والله خير كثير لا يتسع الوقت له، أقول لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، اعلموا بأن الولد من الأرزاق، وبأن الله عز وجل قد قسم لك وأنت لا تزال جنينا في رحم الأم أن الله سيمن عليك بولدين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، وبابنتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل. هذه أرزاق ثبتت لك، كتبها الملك وفق أمر الله عز وجل ووفق أوامر الملك تبارك وتعالى، وسجلت. والمطلوب منك أن تأخذ بالأسباب، أن تتداوى، أن تطلب العلاج. الأخذ بالأسباب صلب هذا الدين العظيم، دين يأخذ بالأسباب ويدعو إلى التداوي. تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له الدواء. إذن أنت مأجور حينما تتوجه إلى الطبيب حرصا على صحتك وعافيتك، وحرصا أيضا على أن يمن عليك ربك بالغلام وبالبنت. يهب لمن يشاء، ونقر في الأرحام ما نشاء وفق مشيئة الله في الوقت والمكان المناسبين وفق ما جاء في علم الله الأزلي عز وجل، ووفق ما جاء في اللوح المحفوظ، ووفق ما كتب الملك بأوامر من الملك عز وجل. إذن المطلوب لا نسعى خلف السراب هنا وهناك ونجلس إلى نسوة لا حظ لهن من الإيمان سوى العبث بعقول العوام. لا نجلس إلى هؤلاء ولا إلى رجال لا يتقون الله عز وجل في الناس وفي ظروف الناس وفي حاجة الناس وفي حرمان الناس. كثيرون من المشعوذين والدجالين رجالا ونساء يستغلون هذه الظروف ويبتزون أموال إخواننا وأخواتنا. الحمد لله رب العالمين، وصل الطب عندنا إلى أعلى المستويات، وأنت حينما تأخذ بالأسباب فأنت تنسجم أو أنت تنفذ شريعة وتلتزم بأصول دين. مريم عليها السلام وهي تعاني آلام المخاض وفي أمس الحاجة إلى الدعم وإلى العون، وكان الله عز وجل ولا يزال قادرا أن يسقط عليها رطبا جنية دون أن تمد يدها إلى جزع النخلة. ومع ذلك ولكي تأخذ بالأسباب منهاجا لها في حياتها، ولكي نتعلم نحن أيضا من بعدها أهمية الأخذ بالأسباب وأنه من صلب العبودية، يقول لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إلى آخر الآيات المباركات. يقول ربنا أيضا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فعلينا أن نأخذ بالأسباب وأن ننزل هذا الأمر منزلته العظيمة. كثيرون من الناس يعيشون حياة همجية ولا يعتدون بذلك، ويتكاسلون ويتواكلون ويجلسون في بيوتهم ينتظرون أن يطرق الحظ أبوابهم. هؤلاء واهمون لم يستفيدوا من دينهم الذي يدعو إلى العمل ويدعو إلى الجدية ويدعو إلى المنافسة في أعمال الخير. ونقول بهذه المناسبة لإخواننا العلماء على كل المستويات والمجالات: نقول لهم أيها الأحبة ويا شباب الأمة من القادرين أيضا على المنافسة في أعمال الخير، نقول وطنكم في أمس الحاجة إلى جهودكم، ومنطق القوة هو الذي يحكم العالم في هذا الزمان. منطق القوة هو الذي يحكم العالم في هذا الزمان، والقادرون الآن على فرض كلمتهم وسيطرتهم هم القادرون على حمل السلاح، القادرون على السيطرة والهيمنة على القوة في هذه الأرض. لذلك أحبابي ألح في النداء مرة أخرى وأقول يا كل القادرين على تقديم العون لهذا البلد، على تقديم العون والخير لأمتكم الإسلامية، كلما كنتم تعلمون طريقا يمكن أن يعود على الأمة وأفرادها بالخير لا تتكاسلوا وجاهدوا، جاهدوا بقدر استطاعتكم، فإن أمتكم في حاجة ماسة والله إلى هذه الجهود. وبهذه المناسبة فإني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يمن على كل مسلمة ومسلم ممن حرموا نعمة الولد ونعمة الفتاة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليهم جميعا بالولد وبالبنت. أسألك ربي مخلصا في هذه الليلة، وأنت قادر وأنت الواسع العليم وأنت القيوم الكريم، لا تحرم يا ربنا المسلمين والمسلمات من البنين والبنات، اللهم لا تحرمهم من البنين والبنات، وأصلح لهم شأنهم ويسر لهم أمورهم، وأنزل القرآن الكريم بردا وسلاما على أفئدتهم، واملأ قلوبهم صبرا على بلائك يا كريم، إنك نعم المولى ونعم النصير. أشكركم أيها الإخوة الأكارم، وأدعو الله عز وجل أن يجمعني وإياكم دائما في ظلال القرآن الكريم، وأرجوكم أرجوكم أن تجتهدوا وأن تخلصوا لإخوانكم في النصيحة حتى نعيش جميعا في ظلال القرآن وفي ظلال الإسلام. حياكم الله أينما وليتم وجوهكم، وشكر الله لأبنائي وإخوتي من الفنيين الأكارم الذين أخرجوا لنا هذه الحلقة بهذا المستوى، شكر الله لكم، وأشكر ربي تبارك وتعالى على توفيقه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام، قد أفلح من جعل القرآن منهاجا نحو الرحمن، فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان، حيث السنة والقرآن، حيث السنة والقرآن، حيث الرحمة والغفران.